الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. فالصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. إن نعمة الله تعالى على المسلم بشهود رمضان نعمة جلا لا يعرف كثير من الناس قدرها ولا يولونها من الشكر حقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، رواه أحمد وهو حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. والحديث الذي رواه ابن ماجه صحيح لغيره، فهذا فضل صيام شهر رمضان وما يؤتيه الله تبارك وتعالى العبد من الخيرات الحسان. وفي الأحاديث النبوية الشريفة بيان حقيقة الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجهل المذكور في الحديث هو الذي ضد الحلم وليس بالذي بضد العلم. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وهذا حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. الحديث وهو متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصيام ليس كما هو معهود في أذهان العامة من أنه إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما هو شيء يدخل فيه هذا وفيه ما وراء هذا، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظهما: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ورواه البيهقي ولفظه: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. وهو حسن صحيح. وبنحوه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح لغيره. والعبد الصالح يستقبل رمضان بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. والأعمال التي تتأكد في رمضان الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام صيام عن الطعام وعن الحرام من زور وبهتان وغيبة ونميمة، فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش والقيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وكانوا ينصرفون عند الفجر. والصدقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص على أدائها بحسب حالك. ولها صور كثيرة، منها إطعام الطعام. وكان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. ومن ذلك تفطير الصائم، وقد ورد في فضله أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من تلاوته. وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال ابن رجب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. والجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، رواه مسلم، أي حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا. وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، وهو صحيح بشواهده. وهذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ فليستعين الإنسان على تحصيل هذا الثواب الجزيل بقيام الليل والاقتداء بالصالحين ومجاهدة النفس في ذات الله وعلو الهمة لبلوغ منازل الجنة. وأما الاعتكاف فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، أخرجه البخاري. والاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيرا من الطاعات من التلاوة والصلاة والذكر والدعاء وغيرها. وآكد الاعتكاف في 10 الأواخر تحريا لليلة القدر، وهو الخلوة الشرعية. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. والعمرة في رمضان لها فضل عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل ويتعاظم هذا الأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان، حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: حجة معي. والحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فخص الله تعالى الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة. ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها، ترك ذلك لله جل وعلا، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. هذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف، لشدة حره وطوله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته، قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله عليه، وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهيته لألم الضرب. ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك بوجوده علامة على وجود حلاوة الإيمان، أن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولهذا قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل: إنه ليس فيه رياء، كذا قال أحمد وغيره. وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الوجه الأول. فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل هذا على صحة إيمانه، والله يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه أحد سواه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعلينا أن نعلم أن شهر رمضان المبارك هو شهر الجد والاجتهاد والعمل، فلا يقل جهدنا وعملنا في رمضان مقارنة بغيره من الشهور سائر العام تحت دعاوى الإرهاق والتعب. فكثير من الناس يركنون إلى الخمول والكسل، ويكثرون من النوم في نهار رمضان، مما يتسبب في تعطيل مصالح الناس في هذا الشهر، وهذا كله مخالف لغاية الصيام التي شرع من أجلها، وهي التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى لا تتحقق بالكسل والخمول، وإنما بمزيد من العبادة والعمل والإخلاص ومراقبة الله جل وعلا. وإذا كان من أخص صفات الصائم المراقبة لله جل وعلا، فإن ذلك يقتضي مراقبة الله تعالى في الوفاء بحق العمل. فالذي يراقب صلاتك وصيامك وإمساكك عن الطعام والشراب والشهوة هو هو الذي يراقب وفاءك بحق العمل أو تفلتك منه وتقصيرك في حقه. وإذا كان من أهم ما يجب أن يحرص عليه الصائم أكل الحلال واستجابة الدعاء تبعا، فعليه أن يدرك أنه إذا أخذ الأجر ولم يؤدي حق العمل فإنه إنما يأكل سحتا ويطعم حراما، لأنه يكون قد أخذ أجرا بلا عمل، أو أخل بالعقد والعهد والشروط التي يتطلبها العمل، سواء كان ذلك عملا حكوميا أم كان عملا خاصا. وشهر رمضان هو شهر العمل والإنتاج، وكثير من انتصارات المسلمين كانت في رمضان، فهو شهر العمل والجد والاجتهاد، وهو شهر الفتوحات والجهاد. وقعت فيه غزوة بدر، وكذلك فتحت فيه مكة، ووقعت في رمضان غزوة تبوك، وفتحت فيه جزيرة رودس، وانتصر المسلمون فيه بالأندلس في رمضان سنة 92، وفي عين جالوت في رمضان سنة 58 و600، وكان فيه الانتصار على اليهود في العاشر من رمضان سنة 93 و300 و1000. فشهر رمضان شهر العمل، ليس بشهر الركود والخمود والكسل. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا على أداء حقه فيه كما يحب ويرضى، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. فالصيام لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده،
فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. إن نعمة الله تعالى على المسلم بشهود رمضان نعمة جلا لا يعرف كثير من الناس قدرها ولا يولونها من الشكر حقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد وهو حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. والحديث الذي رواه ابن ماجه صحيح لغيره، فهذا فضل صيام شهر رمضان وما يؤتيه الله تبارك وتعالى العبد من الخيرات الحسان. وفي الأحاديث النبوية الشريفة بيان حقيقة الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجهل المذكور في الحديث هو الذي ضد الحلم وليس بالذي بضد العلم. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وهذا حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. الحديث وهو متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصيام ليس كما هو معهود في أذهان العامة من أنه إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما هو شيء يدخل فيه هذا وفيه ما وراء هذا، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظهما: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ورواه البيهقي ولفظه: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. وهو حسن صحيح. وبنحوه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح لغيره. والعبد الصالح يستقبل رمضان بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة، والأعمال التي تتأكد في رمضان الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والصيام صيام عن الطعام وعن الحرام من زور وبهتان وغيبة ونميمة، فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش. والقيام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وكانوا ينصرفون عند الفجر. والصدقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص على أدائها بحسب حالك، ولها صور كثيرة منها إطعام الطعام. وكان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم، ومن ذلك تفطير الصائمين، وقد ورد في فضله أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من تلاوته. وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. قال ابن رجب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. والجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم، أي حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا. وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. وهو صحيح بشواهده، وهذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ فليستعين الإنسان على تحصيل هذا الثواب الجزيل بقيام الليل والاقتداء بالصالحين ومجاهدة النفس في ذات الله وعلو الهمة لبلوغ منازل الجنة. وأما الاعتكاف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. أخرجه البخاري. والاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيرا من الطاعات، من التلاوة والصلاة والذكر والدعاء وغيرها. وآكد الاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، وهو الخلوة الشرعية. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. والعمرة في رمضان لها فضل عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل ويتعاظم هذا الأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان، حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: حجة معي. والحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فخص الله تعالى الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة. ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها، ترك ذلك لله جل وعلا، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. هذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبولة على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته، قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله عليه. وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته،
أشد من كراهيته لألم الضرب. ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك بوجوده علامة على وجود حلاوة الإيمان، أن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولهذا قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل: إنه ليس فيه رياء، كذا قال أحمد وغيره. وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الوجه الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل هذا على صحة إيمانه، والله يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه أحد سواه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعلينا أن نعلم أن شهر رمضان المبارك هو شهر الجد والاجتهاد والعمل، فلا يقل جهدنا وعملنا في رمضان مقارنة بغيره من الشهور سائر العام تحت دعاوى الإرهاق والتعب. فكثير من الناس يركنون إلى الخمول والكسل، ويكثرون من النوم في نهار رمضان، مما يتسبب في تعطيل مصالح الناس في هذا الشهر، وهذا كله مخالف لغاية الصيام التي شرع من أجلها، وهي التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى لا تتحقق بالكسل والخمول، وإنما بمزيد من العبادة والعمل والإخلاص ومراقبة الله جل وعلا. وإذا كان من أخص صفات الصائم المراقبة لله جل وعلا، فإن ذلك يقتضي مراقبة الله تعالى في الوفاء بحق العمل. فالذي يراقب صلاتك وصيامك وإمساكك عن الطعام والشراب والشهوة هو الذي يراقب وفاءك بحق العمل أو تفلتك منه وتقصيرك في حقه. وإذا كان من أهم ما يجب أن يحرص عليه الصائم أكل الحلال واستجابة الدعاء تبعا، فعليه أن يدرك أنه إذا أخذ الأجر ولم يؤدي حق العمل فإنه إنما يأكل سحتا ويطعم حراما، لأنه يكون قد أخذ أجرا بلا عمل، أو أخل بالعقد والعهد والشروط التي يتطلبها العمل، سواء كان ذلك عملا حكوميا أم كان عملا خاصا. وشهر رمضان هو شهر العمل والإنتاج، وكثير من انتصارات المسلمين كانت في رمضان، فهو شهر العمل والجد والاجتهاد، وهو شهر الفتوحات والجهاد. وقعت فيه غزوة بدر، وكذلك فتحت فيه مكة، ووقعت في رمضان غزوة تبوك، وفتحت فيه جزيرة رودس، وانتصر المسلمون فيه بالأندلس في رمضان سنة 92، وفي عين جالوت في رمضان سنة 58، وكان فيه الانتصار على اليهود في العاشر من رمضان سنة 93، فشهر رمضان شهر العمل، ليس بشهر الركود والخمود والكسل. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا على أداء حقه فيه كما يحب ويرضى، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.